السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، موعدنا الليلة بأمر الله عز وجل مع سورة يصبرنا الله عز وجل بها، ويسلي الله جل وعلا بها على الأمة في هذا الواقع المرير، أو بعبارة موجزة، يعرض الله جل وعلا عليك بلاوي الأمم السابقة حتى تهون عليك بلواه، كما يقولون من يرى بلاوي الناس تهون عليه بلواه. فالله جل وعلا من هذا أو بهذه الطريقة يعرض عليك بعض البلاء الذي تعرض له السابقون لعلك تصبر، لعلها تكون لك سلوى، لعلها تكون لك عزاء، فتصبر على البلاء الذي تمر به في هذه الأيام. فهذه السورة إليك أيها الشاب الذي أكرمه الله عز وجل بالالتزام، فوجب المعاناة داخل بيته من أبيه وأمه ومن أخيه وأخته. هذه السورة إليك أيها الشاب الذي أكرمه الله عز وجل بالهداية فسار في الطريق فرأى استهزاء الناس به. هذه السورة إليك أيها الطائع الذي أكرمه الله عز وجل بالطاعة، فبمجرد أن أطاع الله جل وعلا وبدأ طريق الالتزام بدأ ينزل عليه البلاء بقلة المال، فضيق عليه رزقه، وضرب في عمله. فهذه السورة سلوى لكل الناس، أو لكل المؤمنين الذين يتعرضون هذه الأيام لبلاء أو لشدة أو لمرض أو لركوب الأعداء فوق رؤوسهم. فهذه السورة من الله جل وعلا سلوى لك. قال تعالى في سورة البروج: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. يقسم الله جل وعلا وهو العظيم يقسم بما شاء لتعظيم ما أقسم الله عز وجل به. فالله جل وعلا يقسم بما شاء وبمن شاء. فلله جل وعلا أن يقسم بالنبي وليس لك أن تقسم أنت بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالله قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أقسم الله بعمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس لك أن تقسم أنت إلا بالعظيم جل جلاله. فالله جل وعلا خلق الخلق وله أن يقسم بأي شيء أو بأي أحد من الخلق دلالة على عظمة من أقسم أو ما أقسم الله عز وجل به. قال الله عز وجل، والقسم هنا بالواو، والسماء ذات البروج، والقسم يكون كذلك بالباء أو بالتاء، فتقول والله أو بالله أو تالله. الواو أو البروج ذات البروج، وباليوم الموعود، وبالشاهد والمشهود. هذه الثلاثة التي أقسم الله جل وعلا بها، أقسم الله جل وعلا بها لعظمتها، وأقسم الله عز وجل على وهو العظيم يقسم بما شاء لتعظيم ما أقسم الله عز وجل به. فالله جل وعلا يقسم بما شاء وبمن شاء. فلله جل وعلا أن يقسم بالنبي وليس لك أن تقسم أنت بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالله قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أقسم الله بعمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس لك أن تقسم أنت إلا بالعظيم جل جلاله. فالله جل وعلا خلق الخلق وله أن يقسم بأي شيء أو بأي أحد من الخلق دلالة على عظمة من أقسم أو ما أقسم الله عز وجل به. قال الله عز وجل، والقسم هنا بالواو، والسماء ذات البروج، والقسم يكون كذلك بالباء أو بالتاء، فتقول والله أو بالله أو تالله. الواو أو الباء ذات البروج، وباليوم الموعود، وبالشاهد والمشهود. هذه الثلاثة التي أقسم الله جل وعلا بها، أقسم الله جل وعلا بها لعظمتها، وأقسم الله عز وجل على هدف عظيم جليل جعله الله أمام عينك لتسلو وتصبر. قتل أصحاب الأخدود، والله المؤمنين تعرضوا للبلاء، ألا تصبر أنت على البلاء؟ والله لقد صبر الأولون، ألا تصبر أنت حتى تلحق بالأولين؟ والله لقد تأب المصطفى صلى الله عليه وسلم وصبر على الألم، ألا تصبر أنت؟ هذه معنى الآيات. قتل أصحاب الأخدود، يقسم الله جل وعلا ويقول والسماء ذات البروج. وأنتم تعلمون عظمة السماء بما لا يحتاج إلى إعادة، فقد كرر على المثل منكم كثيرا حين مررنا على الآيات التي يذكر الله جل وعلا فيها عظمة السماء بما فيها من خلق ونجوم وكواكب كواكب سيارة وأقمار وأفلاك وفراغات وفضاء وملائكة. يقسم الله عز وجل بهذه السماء وهي عظيمة أعظم من خلقك أنت أيها الإنسان، كما قال الله عز وجل لخلق السماوات والأرض أكبر سمى الله عز وجل على حدث عظيم جليل جعله الله أمام عينك لتسلو وتصبر. قتل أصحاب الأخدود، والله المؤمنين تعرضوا للبلاء، ألا تصبر أنت على البلاء؟ والله لقد صبر الأولون، ألا تصبر أنت حتى تلحق بالأولين؟ والله لقد تعب المصطفى صلى الله عليه وسلم وصبر على الألم، ألا تصبر أنت؟ هذه معنى الآيات. قتل أصحاب الأخدود، يقسم الله جل وعلا ويقول والسماء ذات البروج، وأنتم تعلمون عظمة السماء بما لا يحتاج إلى إعادة، فقد كرر على مسامعكم كثيرا حين مررنا على الآيات التي يذكر الله جل وعلا فيها عظمة السماء بما فيها من خلق ونجوم وكواكب وكواكب سيارة وأقمار وأسياد وفراغات وفضاء وملائكة، يقسم الله عز وجل بهذه السماء وهي عظيمة أعظم من خلقك أنت أيها الإنسان، كما قال الله عز وجل لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لكنك لو تفكرت وتدبرت في السماء لعلمت، فلم تكن من أكثر الناس الجاهلين الذين لا يعلمون، إنما كنت تعلم أن السماوات والأرض خلقها أعظم بكثير، بل ليس ثم مقارنة بين خلق السماء وخلق الإنسان، فخلق الإنسان ضعيف، أما السماوات فهي عظيمة الاتساع، كثيرة الأفلاك، واسعة الفضاء، خلقها الله جل وعلا بأمره في عدة أيام، وكان الله قادرا أن يخلقها في لمحة عين أو أقل من ذلك، كما قال تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام. لو قلت لك الآن هل يقدر الله أن يخلق سماء أخرى وأرضا أخرى كمثل التي خلقت أول مرة؟ هل يقدر الله عز وجل أن يخلقهما في لحظة واحدة؟ يقدر؟ هل يقدر الله جل وعلا أن يجمع السماوات والأرض والكرسي والعرش؟ هل يقدر الله أن يجمع هذا كله في دائرة؟ قادر. فهذا هو الإيمان، أن تقول نعم قادر، أما كيف الله أعلم. فله القدرة المطلقة، له القدرة المطلقة سبحانه وتعالى. يقسم الله عز وجل بالسماء ذات البروج، والبروج لها عدة معاني أو عدة أقوال. والسماء ذات البروج أي السماء ذات النجوم والكواكب، وقيل السماء ذات الأبراج. والسماء ذات البروج أي والسماء ذات الأبراج، جمع برج. ومن تدبر منكم حركة الشمس والقمر يعلم أن الشمس والقمر أبراجا، أي منازل تتحرك فيها. فلو أنك تابعت الشمس في بيتك، ربما تنظر اليوم من شباك بيتك عند غروب الشمس قبل المغرب بربع ساعة، فتجد الشمس عن يسارك، وبعد أربعة أو خمسة أشهر تنظر من الشباك نفسه في نفس التوقيت قبل المغرب بربع ساعة، فتجد الشمس عن يمينك لا عن شمالك. فالشمس والقمر لها منازل تتغير يوما بعد يوم. الشمس لها 12 منزلا في السنة الواحدة في كل شهر منزل، والقمر له 12 منزلا في الشهر الواحد في كل يومين وثلث منزل، كما قال الله عز وجل والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فالقمر إذا بدأ هلال يكون له منزل، فإذا ارتقى حتى وصل إلى البدر يكون له منزل أو منازل بينهما، فإذا انخفت أو خفت حتى يصير محاقا فله منزل وما بينهما منازل. تلك منازل الشمس والقمر قدرها الله جل وعلا، وهي منازل عظيمة لو أنك تدبرتها لعلمت عظمة من خلقها. فالنجوم عظيمة والكواكب عظيمة، وحركة الشمس والقمر التي تكون من ورائها تقلب الليل والنهار ذلك شيء عظيم، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قال تعالى يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك
لعبرة لأولي الأبصار. فلو أن الله أكرمك واعتبرت وأبصرت بنظر اعتبار، فإنك إذا نظرت إلى الشمس وهي تتحرك طول السنة، أو إلى القمر وهو يتحرك طول الشهر، لعلمت أن الذي قدر ذلك هو ملك سبحانه وتعالى. ولا يخفى عليكم كيف أقسم الله جل وعلا في سورة الواقعة بقوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فهل حصل في قلبك تعظيم لذلك القسم يوم أقسم الله عز وجل بهذه النجوم التي أقل نجم منها يزيد على حجم الأرض عشرات الآلاف من المرات؟ أقل نجم، بل ربما يزيد حجم النجم على حجم الشمس عشرات الآلاف من المرات، ومع ذلك يقسم الله عز وجل هنا لا بالنجم إنما بموقع النجم، كما يقول بعض أهل الإعجاز العلمي في هذه الأيام: فلا أقسم بمواقع النجوم. أقسم الله عز وجل بمواقع النجوم لأنك الآن إذا نظرت إلى نجم في السماء يضيء إليك، ربما في الحقيقة هذا النجم غير موجود. أما أنت كيف إيه؟ أنت فهم معايا؟ يعني أنت ترى نجم الآن يشع إليك ضوءا منذ خلقك الله، بل منذ أنشأ الله الخليقة على الأرض، بل يمكن أن يشع ضوءا من قبل أن يخلق الله الخليقة على الأرض من مليون سنة مثلا، أو 2 مليون سنة، أو 3 مليون سنة، لا زال هذا النجم يشع ضوءا، وسيشع ضوءا على امتداد 1 أو 2 مليون سنة قادمين. وفي الحقيقة أن النجم قد اندثر من 3 مليون سنة. إزاي الكلام ده؟ مجرد الضوء اللي بيخرج من الشمس حتى يصل إلى الأرض، الضوء من الشمس إلى الأرض ياخد له في السرعة دي، في المسافة دي بسرعة 300,000 كيلومتر في الثانية، ياخد له 8 دقائق، 8 دقائق تقريبا، 8 دقائق وثلث، 8 دقائق وثلث، معلومة علمية بالضبط. انت عارف لما تبص في وقت المطر للسماء وتلاقي البرق والرعد، بتسمع البرق الرعد الاول ولا بتشوف البرق الاول؟ ده في خلاف، فيها 3 اقوال. قول من عن يميني قالوا انك الاثنين مع بعض، وفي قول عن يساري قال الصوت الاول. هو انا عارف ان شباب الجامعه اللي قاعدين المفروض نغرطيك فيه، ايهما اكثر سرعه، سرعه الضوء ولا سرعه الضوء؟ الصوت ولا الضوء؟ يا راجل الضوء ولا الصوت؟ ما هو لو الصوت مش هكمل يبقى لازم يكون الضوء. سرعة الضوء أسرع من سرعة الصوت، يعني سرعة الضوء 300,000 كيلومتر في الثانية الواحدة، ما يقارب 186,000 ميل في الثانية، 300,000 كيلومتر في الثانية. إنما سرعة الصوت استطاع علماء الأرض الآن أن يصنعوا طائرات تتخطى هذه الصوت، يبقى هم عمرهم ما يوصلوا لسرعة الضوء، إنما استطاعوا أن يصنعوا طائرات تتخطى هذه الصوت. وأنا رأيت بعيني في صورة مصورة بالفيديو على الكمبيوتر طائرة تخرج من الأرض بسرعة فائقة حتى تخرق حاجز الصوت، فتحس أن الهواء تغير تغيرا شديدا، خرجت حاجز الصوت. لذلك أنت ترى البرق أولا قبل الرعد، ترى البرق قبل الرعد. فسرعة الضوء أسرع بكثير من سرعة الصوت، فالضوء يأتي إلينا من الشمس بسرعة فائقة 300,000 كيلومتر في الثانية الواحدة، يعني ياخد الأرض دي من مشرقها لمغربها 25 مرة في الثانية، 25 مرة في الثانية، ويظل الضوء يسير بهذه السرعة من الشمس إلينا 8 دقائق وثلث، 8 دقائق وثلث. أهو ممكن يكون نجم اللي انت شايفه الوقت دوت عشان الضوء يوصل لك ياخد له 5 مليون سنة. الثمن ده ايه بقى؟ 5 مليون سنة. يبقى هو بعيد قد ايه؟ لذلك الضوء ماشي في الطريق والنجم خلاص اندثر وفتر ومات، وما زال الضوء الذي خرج منه من 5 مليون سنة ماشي في الطريق، وهيفضل ماشي كمان 2-3 مليون سنة قدام رغم ان النجم مش موجود. عشان كده تفهم ليه ربنا اقسم بموقع النجوم لا بالنجم، لان النجم ممكن ما يكونش موجود وهمي، انما الموجود بس ايه؟ الموقع بتاعه. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمونه عظيم. عرفت انه عظيم ولا لا؟ شفت المسافات الهائله دي؟ يبقى عظيم. وهذا الذي اقول لك الان، هذا ما وصل اليه العلم الان، ما وصل اليه العلم الان من خلال التلسكوبات الفضائيه الهائله، ومن خلال الاقمار الصناعيه، ومن خلال الرحلات المكوكيه الفضائيه التي انطلقت من الارض هنا من سنه 76 ولا زالت تسير في الفضاء الى الان وترسل صورا يستقبلها الكمبيوتر. اما خلق الله ازاي؟ ده اللي العقل القاصر وصل اليه، فما بالك بحقيقه هذه السماوات والارض. عندئذ لو اقسم الله عز وجل بالسماء تعلم ان ذلك شيئا عظيما. والسماء ذات البروج، ذات النجوم، ذات الافلاك، ذات منازل الشمس والقمر. والقول الاخير، والسماء ذات البروج اي ذات البنايات العظيمه، العماره لما تطول يسموها برج. فيقسم الله عز وجل بهذه الابراج اي البناء العظيم على الارض. وهذا شيء عظيم، اعطى الله عز وجل للانسان قدره وعقلا على ان يفعل هذا البناء. يعني لما تسمع عن مبنى التجاره العالمي اللي وقع ده 121 دور، انا عاوزك فيها تطلع كده في عماره 10 ادوار وبص من النص كتاب. بعض الناس يترعب يقع. شوف بقى اللي. والسماء ذات البروج يقسم الله عز وجل بالابراج التي يخلق يصنعها الانسان على الارض حتى تصل الى 121 طابق، 121 دور. بعض علمائنا بيقول انا شفت المبنى دون بيقول ساعات ارفع راسي ارفع مش عارف اجيب نهايته، لغايه لما الطاقيه اللي على دماغه وقعت قبعه الراس وقعت، ارفع راس ارفع ارفع لغايه لما وقع. فاوقعه الله عز وجل فوق رؤوسهم، فوق رؤوس هؤلاء المجرمين، كما قال تعالى: فخر عليهم السقف من فوقهم واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. لما تيجي تشوف يعني لفته كده خارجيه، لما تيجي تشوف كيف بنوا هذا البناء، المهندس الياباني اللي بناه وصممه حطه على حاجه اسمها قواعد هيدروليكيه. عارف يعني ايه؟ يعني لو جه زلزال يتحمل هذا البناء ميل قدره ما يقارب 23 درجه. يعني هو كده لو مال كده ممكن يرجع ثاني ويقع 23 درجه. يتحمل هذا الميل على قواعد هيدروليكيه، ومع ذلك امنوا الارض فجاءهم الله عز وجل من السماء، كما قال تعالى: افامن أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أو لا، الأرض خلاص حتى لو مارت وتزلزلت إحنا أمننا. رد عليهم في الآية بعدها: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نذير. هتأمن من تحت هتجلس من فوق قادر على كل شيء. هتحافظ على نفسك بحراسة مشددة في الليل هجلس في النهار، هتحافظ عليها بالنهار هجيلك في الليل، هتحافظ في الليل والنهار سآتيك من حيث لا تجري ولا تحتسب، كما قال عز وجل: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ قالوا لا، ده احنا عاملين استجعار عن بعد، وعملنا قوات خاصة مراقبة بالليل. فقال: أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أنتم مشغولون في اللعب يأتيكم بالعذاب؟ أي لا، ده عندنا برضو آلات وأجهزة تعمل ونحن نلعب وتنبهنا بما سيكون من الوقوف من إلى الكوارث بعد ذلك. يبقى بالليل أو بالنهار، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ طيب عملوا كده وعملوا كده، يأتي: أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الله يأتي بمكره سبحانه وتعالى ردا على مكرهم الذي صنعوه حتى تزول منه الجبال، كما قال تعالى: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. يعني الله جل وعلا يذكر لك سطوتهم وقوتهم، ومع ذلك فإن السماء التي تزينت بتلك البروج، البروج الربانية من النجوم السيارة والكواكب التي تسير في فلك الله وتسبح، أو تلك البروج التي بناها الناس بأيديهم، كل ذلك الله جل وعلا قادر عليه. يقسم الله عز وجل على هذا، وهو شيء عظيم، وهو العظيم سبحانه وتعالى، والسماء ذات البروج. ثم قسم آخر: واليوم الموعود. واليوم الموعود نقل كثير من أهل العلم إجماع المفسرين على أن اليوم الموعود هو يوم القيامة. اليوم الموعود هو يوم القيامة، والله جل وعلا في ثنايا هذا القسم واليوم الموعود يصبرك ويسليك. عارف ازاي؟ يعني لو واحد ظالم أذاك، واحد مجرم اضطهدك، أستاذك في الجامعة ظلمك وسقطت، جارك أذاك وألقى عليك الأذى والقدر، لما تقرأ واليوم الموعود والحمد لله وعند الله تجتمع الخصوم، الحمد لله إن ربنا وعدنا إن هيجمع كل دول في يوم واحد، وعد من الله جل وعلا ولا يخلف الله وعده. وعد الله المؤمنين أن يجمعهم في أرض واحدة تحت سماء واحدة، وأمامهم المجرمون، ليقتص الله جل وعلا للمظلوم من الظالم. قال الله عز وجل في سورة الأنبياء: لا يحزنهم الفزع الأكبر. أنت يوم القيامة في يوم موعود، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هذا هو اليوم الموعود الذي كنتم توعدون. وكذلك وعد الله جل وعلا الكافرين أن يجمعهم في هذا اليوم والعاصين والمجرمين، ليأخذ الله عز وجل منهم وليقتص الله جل وعلا منهم لهؤلاء المظلومين. قال تعالى: فذرهم يخوضوا ويلعبوا، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. فوعد من الله جل وعلا في اليوم الموعود للمؤمنين، ووعد من الله جل وعلا كذلك للمجرمين أن يجمعوا اليوم، بل وعد من الله جل وعلا كذلك لجميع الكائنات وجميع الخلائق. فيجمع الله عز وجل الدابة ذات القرون مع الدابة التي ليست لها قرون، ليقتص الله جل وعلا لمن لا قرن لها ممن أعطاها الله القرن فنطحت تلك التي ليس لها قرون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص الله جل وعلا، أو حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء نطحتها. سبحان الله، يعني ما فيش حاجة بتضيع أبدا، ما فيش حاجة بتضيع عند ربنا أبدا. يا ظالم، اعلم أن ظلمك لن يضيع، وستراه بعينك وستندم عليه في اليوم الموعود. ويا مظلوم، اعلم ان الله جل وعلا لم يغفل عن دعائك، وسوف يجمع هؤلاء في يوم يجمع فيه الخصوم ليقتص لك. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. واليوم الموعود. ثم يختم الله جل وعلا بالشيء الثالث ألا وهو وشاهد ومشهود. وشاهد ومشهود. ما هو الشاهد وما هو المشهود؟ العلماء في تفسير معنى الشاهد أو المشهود ورد في ذلك ما يقارب 24 قول للعلماء، لكن موجز أقوال العلماء في معنى شاهد ومشهود في قولين. الشاهد إما أن يكون بمعنى الحاضر المرائي، يعني الرأي للشيء، كأن أقول مثلا شهدت الدرس، يعني حضرت الدرس. فالشاهد هو الذي شهد ما أذن الله عز وجل به أن يشهد. وقيل بأن الشاهد هنا والمشهود، الشهادة هنا بمعنى التي تقوم بها الحقوق، يعني كما يقول شهد فلان على فلان، يعني وقف أمام قاض فأخبر بشهادته أنه فعل كذا وكذا فأخذت بدعواه أو بشهادته. يبقى إما أن تكون الشهادة بمعنى الحضور أو من الرؤية، وإما أن تكون الشهادة بمعنى التي تقوم بها الدعاوى، وتحت كل واحد منها أقوال. فإن كانت الشهادة بمعنى الحضور فإن الله جل وعلا حين يقول وشاهد ومشهود، الشاهد هنا قالوا بأنه الخلائق جميعا، والمشهود هو يوم القيامة. الشاهد هم الخلائق جميعا تشهد يوم القيامة وهو اليوم المشهود، كما قال الله جل وعلا ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. فاليوم مشهود يوم القيامة، والذين يشهدونه هم الخلائق جميعا من الملائكة والإنس والجن والخلائق والدواب، كل هؤلاء. والله جل وعلا يقول في سورة مريم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون في ضلال مبين، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وقال قبلها من مشهد يوم عظيم، من مشهد يوم عظيم. فهذا اليوم الموعود هو ذلك اليوم المشهود الذي أقسم الله عز وجل به، وأقسم الله عز وجل بالحضور في هذا اليوم. فأنت لما تشوف 3 مليون في الحج بيتجمعوا حتى يموتوا من شدة الزحام، ايه يلبس؟ اما لو جمع الله عز وجل مش 3 مليون، لا، جمع اهل الارض الان فقط مش 3 مليون، لا ده 7 مليار. يعني 2000 ضعف، 2000 ضعف مما يكون في يوم الحج الاكبر، 2000 ضعف. اما لو جمع الله عز وجل كل الخلائق منذ خلق الله الارض، مش خلق ادم، لا، منذ خلق الله الارض والى ان يرث الله الارض من عليها، وقبل خلق الارض يتجمع كذلك الملائكة، كل ذلك يجمعه الله في صعيد واحد، حتى الملائكة تتفتق السماء لتنزل لتقف صفا صفا، وجاء ربك والملك صفا صفا. فعلا اسمه يوم الحشر، يوم الحشر، زحام شديد فعلا. العرق يبلغ من الانسان مبلغه حتى يغطي العرق فوق رؤوس الناس. نسأل الله أن يظلنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وشاهد ومشهود. إذا أول معنى الشاهد اللي هو بمعنى الحاضر، تحتها عدة أقوال. أول قول أنه الشاهد الذي هم الخلائق أجمعين في يوم القيامة. وقيل الشاهد هو يوم عرفة، والمشهود هو يوم الحج. وقيل الشاهد هم الحجيج، والمشهود هو يوم عرفة. وقيل الشاهد هو يوم عرفه والمشهود هو يوم القيامة. وثم أقوال أخرى. وأما الشاهد والمشهود المأخوذة من الشهادة التي تثبت بها الدعاوى التي مثلها يكون أمام القضاء تلك الشهادة، فمعنى شاهد ومشهود، المعنى الأول أن الشاهد هو الله، أن الشاهد هو الله، وأن المشهود المشهود به أو عليه هو توحيد الله والنبوة. الشاهد هو الله والمشهود هو التوحيد والنبوة، كما قال الله جل وعلا في سورة الأنعام: قل أي شيء أكبر شهادة، قل قل الله، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. فالشهادة ها هنا شهادة الله جل وعلا على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وشهادة الله جل وعلا على توحيده أنه الإله الواحد، وكفى بالله شهيدا. فالشهيد هو هنا، أو الشاهد هو الله عز وجل، وكما قال تعالى مستشهدا وهو الشهيد أو هو الشاهد الأول على توحيده في سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالشاهد على توحيده هو الله جل وعلا أولا، ثم تشهد الملائكة، ثم يرفع الله قدر أهل العلم فيشهد أن لا إله إلا الله بعد شهادة الله وبعد شهادة الملائكة. يبقى الشاهد والمشهود، الشاهد هو الله جل وعلا والمشهود هو توحيد الله عز وجل أو النبوة. وقيل إن الشاهد هنا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والمشهود هو أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أو المشهود عليها هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سائر الأمم ما فيها الأنبياء، كما قال الله جل وعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والمشهود عليه هي أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي سائر الأمم، كما قال الله جل وعلا: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وكما قال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فالشاهد هو النبي صلى الله عليه وسلم، والمشهود عليه هو أمة النبي عليه السلام. وقيل إن الشاهد هم الأنبياء قاطبة، والمشهود هم الأمم، أمم تلك الأنبياء، كما قال الله عز وجل: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. وفي الحديث الصحيح في رواه البخاري من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل يوم القيامة نوح: يا نوح هل بلغت قومك؟ فيقول نوح: نعم. فيقول الله عز وجل لنوح: ومن يشهد لك؟ يبقى لازم يكون شاهد ومشهود، المشهود عليه نوح وقومه، من الذي يشهد ومن يشهد لك؟ فيقول نوح: محمد وأمته. اللي يشهد على سيدنا نوح احنا أمة النبي عليه السلام. فتقولون يعني أمة النبي عليه السلام لقد، أو يسأل الله جل أول قوم نوح: هل بلغكم نوح؟ فيقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذير. سيدنا نوح اللي قعد معهم قبل الطوفان 950 سنة يقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير. سيدنا نوح يقول: من يشهد لك يا نوح؟ محمد وأمته. فيسأل الله عز وجل أمة النبي عليه السلام فتقول: نعم بلغ نوح قومه. طب احنا نقول الكلام ده ليه؟ طب انت عرفت ازاي ان نوح بلغ قومه؟ من القرآن. فتشهد الأمة أن نوحا بلغ قومه، ثم يشهد النبي علينا بتصديق قولنا، وهذا تفسير قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فالشاهد هو النبي عليه السلام أو هم الأنبياء على هذه الأمم. وثم أقوال أخرى تجمع ما بين القسم الأول أي الشاهد بمعنى حاضر، والقسم الثاني أي الشاهد بمعنى الذي يحضر الشهادة. قال الطبري رحمه الله تعالى وغيره، وهذا خلاص القول، الله جل وعلا أقسم بشاهد شهد وبمشهود شهد عليه. فقد تتحمل الآية كل هذه الأقوال، فيقسم الله عز وجل بالشاهد والمشهود، يقسم الله عز وجل بالشاهد وهو الله جل وعلا، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، وهم الأنبياء، يقسم الله عز وجل بالشاهد وهو يوم عرفة أو يوم الحج الأكبر أو هم الخلائق، يقسم الله عز وجل بالمشهود وهو التوحيد وهو النبوة وهي سائر الأمم وهي الأنبياء، يقسم الله عز وجل بالمشهود وهو يوم القيامة أو يوم عرفة أو يوم النحر، وكل هذا تتحمله تلك الآية. فالله جل وعلا لم يبين لنا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا من هو الشاهد ومن هو المشهود صراحة، إلا أن العلماء استنبطوا معاني الشاهد ومعاني المشهود من خلال كلام الله جل وعلا في القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة. لكن طالما أن الله جل وعلا ذكر شاهد وذكر مشهود، فكل هذا تتحمله تلك الآية، عندئذ تعلم أن هذا الذي أقسم الله به شيء عظيم. فكلنا قد شهد، وكلنا قد شهد عليه، كلنا قد شهد، وكلنا قد شهد عليه، كل الخلائق تشهد وكلها يشهد عليها، حتى أن يوم يختم الله على فمك فتشهد جوارحك عليه، فتشهد جوارحك عليه، فالشاهد الذي شهد والمشهود الذي شهد عليه، يقسم الله جل وعلا على إيه؟ جواب القسم الذي أقسم الله عز وجل به بهذه الثلاثة، والسماء ذات البروج، واليوم موعود، وشهد مشهود. قال أهل العلم إن جواب القسم مذكور، وقال بعضهم محذوف. من قالوا إنه مذكور أي في نفس السورة، قالوا إن جواب القسم الذي أقسم الله عز وجل به أقسم الله عز وجل عليه قتل أصحاب الأخدود، أو قالوا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، أو جواب القسم إن بطش ربك لشديد. وقال بعضهم إن جواب القسم محذوف، وتقديره يقسم الله عز وجل بهذه الأشياء العظيمة أنه كما حدث لأصحاب الأخدود بلاء فصبروا وجعل الله عاقبتهم خير، سيحدث لأمة النبي صلى الله عليه وسلم بلاء ويجعل الله عز وجل عاقبتها إلى خير. أو كما انتقم الله عز وجل ممن عذبوا المؤمنين وخد الأخاديد لهم وقتلوهم وحرقوهم بالنار، ينتقم الله عز وجل كذلك من المظلومين إلى أن يرث الله أرضا عليه. وكل هذه المعاني وردت. فالله جل وعلا يقسم على ماذا؟ قتل أصحاب الأخدود. كلمة قتل في القرآن إذا وردت فهي بمعنى لعنة، كما قال تعالى قتل الإنسان ما أكفره، أي لعن الإنسان الكافر ما أشد كفره. قتل أصحاب الأخدود أي لعن أصحاب الأخدود. من هم أصحاب الأخدود ولم لعنوا؟ واللعن معناه الطرد من رحمة الله، فلذلك المعنى دي يعني لا سيما النساء، لما تيجي تذكر اختك ولا امك ولا اختك تذكر واحده صاحبتها وتقول لها لعن الله الواصله والمستوصله والواسمه والمستوسمه والمتفلجات الحس المغيرات لخلق الله، يبقى المفروض الكلمه دي ما تعديش بسهوله، مش معنى خلاص اقول استغفر الله خلاص، لا، ده كبيره من الكبائر يترتب عليها ان تطرد من رحمه الله. ففي الوقت الذي تصل رحمة الله جل وعلا يوم القيامة إلى 100 رحمة حتى يظن إبليس أنه ناجي، في الوقت الذي تعلو فيه رحمة الله عز وجل من جزء واحد في الدنيا كان مقسما على الخلائق أجمعين حتى ترفع الدابة حافرها عن وريدها حتى لا تؤذيه، يرفع الله جل وعلا الرحمة إلى 100 رحمة يوم القيامة، ومع ذلك يحرم الله عز وجل هذه الرحمة من هؤلاء، أو يحرم هؤلاء من تلك الرحمة، ده معنى لعنة. فإذا قال الله عز وجل أو قال النبي عليه السلام قتل بمعنى لعنة، فإياك أن تظلم كما ظلم أصحاب الأخدود حتى لا تطر من رحمة الله عز وجل. إياك. قلت لأصحاب الأخدود، من هم أصحاب الأخدود؟ أصحاب الأخدود هم هؤلاء المؤمنون الذين ثبتوا على الإيمان رغم البلاء. أصحاب الأخدود هم هؤلاء الذين تحكم الظالمون فيهم لما قالوا آمنا برب العالمين، فحفروا لهم في الأرض حفرا طويلة. والأخدود هو الشق العظيم في الأرض كمثل مجرى النهر بدون ماء، شقوا مثل ذلك ثم ألقوا فيه نارا أضرموها عظيمة، ووضعوا المؤمنين المتقين الثابتين في هذه المجانيق وألقوا بهم في هذه النار، فحركوهم في الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحرق بالنار إلا خالقها، لا يحرق بالنار إلا خالقها. فإن أردت أن تضرب ابنك فإياك أن تهدده باللسع بالنار، إياك أن تأخذ السمع كما يحدث لكثير من الأمهات فيلقوا على الابن ما يحرقه. فإياك أيها الأخت الفاضلة أن تهددي ابنك بالنار من لسع بالسمعة أو تسخين معلقة على البوتاجاز ثم لسع الابن حتى ينتبه. لا، لا تعذبي أحدا من البشر بذلك، بل وإياك أخي الحبيب أن تحرق دابة تؤذيك، إنما إذا أردت فاقتلها كما يحدث عند كثير من الناس إذا وجد فئرانا في بيته أمسكهم وأحرقهم حتى لا يرجعون إليه مرة ثانية، ذلك حرام حرام حرام. إنما إذا أردت فاقتلها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتلها، أما أن تحرقها فلا يعذب بالنار إلا خالقها سبحانه وتعالى. فأنبهك أن تحرص على رحمة الله جل وعلا ولا ترتكب عملا تطرد به من رحمة الله عز وجل. وأخ أرسل سؤال يسأل: إذا طرد الإنسان من رحمة الله، واحد طرد من رحمة الله كيف يرجع إليها؟ الخلاصة قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تسمعوه كثيرا: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، كما سيأتي معنا بأمر الله عز وجل في اللقاء القادم في قول الله عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. ربنا يقول: قتل أصحاب الأخدود، يعني لعن هؤلاء الذين قتلوا أصحاب الأخدود. فربنا بيقول عنهم بقى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، يعني عذبوهم بالنار ثم لم يتوبوا. يعني ربنا فتح لهؤلاء الذين قتلوا المؤمنين، فتح لهم باب التوبة، فلو لعنوا وطردوا من رحمة الله ثم تابوا إلى الله تاب الله عز وجل عليهم. بل لو أشرك واحد بربه ثم تاب إلى الله ووحد ربه مرة ثانية فإن الله يقبل توبته ويغفر له. إنما قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ذلك إذا قابل العبد ربه بذلك. يعني لو قابل العبد ربه بشرك لا يغفره الله، أما إذا كان مشركا فقابل الله بتوبة من هذا الشرك فالله يقبله. وليس أدل على ذلك من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ ألم يكونوا مشركين فتابوا إلى الله عز وجل فتاب الله عليهم فكانوا خير أهل الأرض بعد الأنبياء؟ فحتى لو أشرك واحد بربه ثم رجع إلى ربه جل وعلا فإن الله جل وعلا يقبله. من هم أصحاب الأخدود؟ هم هؤلاء الذين رموا المؤمنين في هذه الأخاديث فقتلوهم وعذبوهم. ولقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديثا أسقطه أو أسقط كثير من علماء هذه الآية عليه، والحديث في صحيح مسلم من حديث صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث طويل فيه فوائد جمة عظيم الفائدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر، فلما كبر قال الساحر الملك: ابعث لي غلاما أعلمه السحر، ابعث لي غلاما أعلمه السحر. فأرسل إليه غلاما يعلمه السحر، فكلما مر الغلام ذاهبا للساحر مر في طريقه على راهب
فأعجبه فجلس إليه. شوف ربك لما يعوز الهداية من ضمن فوائد الحديث، لما ربنا يعوز الهداية بأحد وهو خارج رايح يقتل، ربنا يقتل في طريق واحد طيب يهديه طريق الطريق الأقوى. واحد يكون خارج يروح عشان ما تزعلش، لما تنوي تروح السينما يوم وتقول خلاص عشان انا هسهر هنام لي ساعة، تقوم تنام ساعة واثنين وثلاثة واربعة ما تقوم وتزعل انت مرة في السينما اللي لدي. لما تعوز تتفرج على مسرحية هتعجبك بالليل وعاوز تسهر وهتشرب شاي، المفروض تسوي انت فوق تشرب وتنام، تقوم تقول الحمد لله ان ربنا هداك وصرفك عن طريق الضلالة، تحمد ربك. يبقى ربنا هداك لأنك طيب، لأنك مؤمن، فما تزعلش. لقيض لهذا الغلام الذي سيكون ساحرا عظيما للملك، قيض الله له في طريقه راتب لتعلم الإيمان. ودايما الحق عليه نور، دايما الحق كلامه واضح، كلامه بسيط، كلامه أبيض، إنما الباطل دايما لجلج، الباطل دايما مظلم. لذلك ربنا يقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، من الظلمات إلى النور. فلم يكن الله يخرجهم من الباطل الحق، إنما عبر عن الحق بالنور وهو نور واحد، وعبر عن الباطل بالظلمات وهي ظلمات متعددة. فحين يريد الله جل وعلا بك الخير يكن وليك، فيحفظك سبحانه وتعالى من كل سوء حتى يظهر لك النور في طريق الظلمات لتهتدي إليه وتبتعد عن الظلمات. فهدى الله جل وعلا ذلك الغلام في طريقه إلى راهب، فجلس إليه فأعجبه كلامه، كلام حلو يعجبه. تعرفين كلام النبي عليه الصلاة والسلام رغم إن قريش كانت يعني تشن حرب إعلامية سعواء على النبي عليه الصلاة والسلام، كل اللي داخل مكة تقول له اوعى تسمع، في واحد جوه مجنون وساحر، لو سمعت كلامه هيسحرك هتمشي معاه غصب من عنك وهيضلك. يقوم اللي داخل من مكة يحط في ودنه قضنة بزيت عشان ما يسمعش النبي عليه الصلاة والسلام، يقوم يروح يبصر النبي عليه الصلاة والسلام يسمع طراطيش كلام من ورا القطنة، يقول والله ما هذا بوجه كذاب، يشيل القطمة يسمع كلام النبي يقول أشهد أن لا إله إلا الله أنك رسول الله. الحق عليه نور، الحق عليه نور. واللي يرى منكم الفرقان الحق اللي هو القرآن بتاعنا، ويرى الكتاب الباطل اللي هم بيسموه الفرقان الحق اللي يراه يعرف الفرق. والله أقل مسلم على الفطرة، أقل مسلم على الفطرة يعلم أن هذه يعني نكت افتراءات ظلم بين، كما قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أنا مش بقولك اقرأ، اوعى تقرأ، هو عندي واحد من الإخوة جابهولي على اسطوانة وشفته، هو عبارة عن كلمات القرآن ولاشقين في وسط كلمات القرآن كلمات باطلة. لما تيجي تقرأ تحس ان في حاجة وقفت زورك، هي الكلمة الزايدة دي اول ما تشيلها تحس انك بلعت الآية، تحس انك استفقتها، تحس ان انت احسستها. وانا بقول لك اوعى تقرأ، فكما يقولون ذروا الباطل يندثر، ذروا الباطل يندثر. ولا يعني مش حاجة جديدة، جنجيز خان اللي هو بتاع التفار القديم عمل نفس الكلام، كتاب بيسموه الميثاق او الواثق، جمع فيه بعض التوراة والانجيل وبعض ايات من القرآن وبعض حكم من عند المجوس وعصاه في كتاب واحد، قالها جمع الناس كلها علي. لكن سبحان الله ان اراد ان يظهره ساعة فسوف يرفع فيرفع الله عز وجل القرآن الى قيام الساعة. القرآن مش محتاج كلام. لما يروى ان الشيخ سيد قطب رحمه الله تعالى هو مسافر في رحلة الهداية، لما سافر من مصر لأمريكا واكرمه الله عز وجل بالهداية، وبقول له كنت اخطب الجمعة وانا في الباخرة، بقول له كان من حضور امريكان كفر كتير. فبيقول بعد ما خطبت جات لي واحدة امريكية لا تعرف العربية وهي كافرة, تقول لي انت كنت بتقول كلام حلو, بتتكلم كلام كده وبعدين اسمع كلمتين في النص حلوين, ايه ده؟ فبيقول فعرضت عليها بعض كلامي, قلت لا مش ده كلام تاني, لا مش ده كلام تاني, لا مش ده, بقول قريت عليها ايتين, ايت هو ده, دي حاجة غريبة, الكلام ده معرفش يوصل قلبي من غير ما اعرفه. سبحان الله, رغم انها لا تفهم ذلك الا ان هذا القرآن لو هنا لو ان هناك قلبا صافيا لنفذ القرآن اليه. القرآن ده نعمة, ولما تعرف ان نعمة, ولما تعرف ان القرآن ده نعمة من ربنا عليك, خلي هم يجي عليه شوية, ولا تكون مكروه ولا محزون ولا متضايق, تعمل ايه؟ تروح تتوضى, تفتح المصحف في اي ساعة بليل او نهار, ده انت محتاج طبيب نفسي قفل عيادته ولا مستشفى نفسي شهريا ولا محتاج عيادة داخلية, لا لا لا, مجرد ان تصاب الهم على طول كتاب الله عز وجل تتصل بالملك سبحانه وتعالى, ما انتش محتاج ابدا, كما يصنع اعداء الله عز وجل اذا ركبهم الهم يصعدوا الى اعلى قمة ناطعة سحاب ويلقوا بانفسهم من فيها من عليها, او يصعدوا الى قمة جبل لينتحروا انتحارا جماعيا, لا لا لا, المؤمن مش كده, الهم على طول, ما هو عارف حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسند احمد باسناد صحيح, ما اصاب عبدا قط هم ولا غم فقال اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. قل امين. ان تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب هممنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الا اذهب الله همه وحزنه وابدله به فرحا, وفي رواية الا اذهب الله همه وحزنه وابدله به فرجا, يعني لو في كرب يبدل فرح, لو في ضيق يبدل فرج, لو في هم يبدله الله جل الى خير. فقال الصحابة يا رسول الله ألا نتعلمها, يعني الدعاء ده مش نحفظه, إلا الله مني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماضي في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم غيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه أبدله به فرجا أو فرحا. ألا نتعلمها يا رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام بلى, ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها. يبقى الحافظ يعلم اللي مش حافظ, ياريت واحد يكون حافظ الحديث ده يوم كتبه فرقة ويطبعه على الكمبيوتر ويوزعه على إخوانه أو يعلق على المساجد, ياريت, ما هو نبقى كده, ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها, سمع وعلم الناس كما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم, عشان الناس لما تتضايق على طول القرآن. ومن جرب عرف, أو من عاين عرف, من عاين عرف فإن تلك اللذة وهذه الحلاوة وذلك الكرب والهم الذي يكشفه الله عز وجل عنك إنما يحس ولا يوصف. لما تكون متضايق وتقرأ القرآن بتدبر ويزول الهم ما تعرفش توصله, ما تعرفش توصل لاستعادة قلبك. وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم و وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فمضى هذا الغلام وفي طريقه قابل راهبا فوقف عنده فأعجبه كلامه, فكان إذا أتى الساحر مر على الراهب فتأخر على الساحر فضربه الساحر, أو إذا رجع من الساحر إلى بيته نزل إلى الراهب فتأخر عن أهلي فضربه أهله, فقال ذلك للراهب فقال إن ذهبت إلى الساحر فقل حبسني أهلي وإن ذهبت إلى أهلك فقل حبسني الساحر. يقول حتى مر يوما, يعني الغلام ده اللي هو بعد عند الراهب هو يتعلم السحر, يقول حتى مر يوما في الطريق فوجد دابة عظيمة تحبس الناس، يعني مثلا أسد، يعني ديناصور واقف في الطريق حابس الناس ما حدش قادر يعدي، فوجد دابة عظيمة تحبس الناس، فقال في نفسه يعني اليوم أعلم أمر الراهب أفضل أم أمر الساحر. يعني هو كان بيحب الراهب، كان بيحب الراهب بس لسه عنده شك. يوم لما ربك سبحانه وتعالى يريد بالقلب الهداية يحل فيه اليقين، كما قال عبد الله بن مسعود في صحيح البخاري تعليقا موقوفا يا عبد المسعود: اليقين الإيمان كله، اليقين إيمان كله. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فطمئن القلب واليقين ده نعمة من الله عز وجل. فقول اليوم أعلم أمر الساحر أفضل أم أمر الراهب، أو أمر الراهب أفضل أمر الساحر. طيب هو بيحب الساحر أكثر ولا الراهب؟ عرفت منين؟ يقول أتى فأمسك بحجر وقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة ليمر الناس. فهمت؟ يبقى يحب الراهب أكثر ولا الساحر؟ لو يحب الساحر أكثر كان قال اللهم إن كان أمر الساحر أحب إليك من أمر الراهب فاقتل هذه الدابة، يبقى يحب الراهب أكثر. وبالفعل توافق ظنه وألقى بالحجر فقتلت الدابة، فعلم أن أمر الراهب أحب إليه أحب من أمر الساحر، فنزل إلى الراهب وأخبره، فقال الراهب له أنت اليوم أفضل مني. شوف إنزال الناس منازلهم حتى إن كان طالب علم بين يديك ونبغ حتى وصل إلى مرتبة أعلى منك، فإنزال الناس منازلهم أن تقول أنت اليوم أعلى مني، أنت اليوم أعلى مني، أنت اليوم أفضل مني، وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل عليه. شوف مهم النقطة دي أوي، أول ما تقول أنا تبت يبدأ الألم، أول ما تمشي في طريق الالتزام تبدأ الآلام على طول، يعني تعد الآلام علامة على مرضاة الله عز وجل عليه. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، يبقى علامة. فيقول إنك ستبتلى، أنت الوقت ربنا حبك عشان كده ادالك كذا، يبقى هتبتلى، فإذا ابتليت فلا تدل عليه. فكان من أمره أن يبرئ الأكمة والأبرص ويشفي الناس من سائر الأدواء، أو يداوي الناس من سائر الأدواء. وكان للملك جليس قد عمج فسمع بالغلام، يعني الملك دون اللي هو كان له ساحر كان له ناس جلساء حواليه منهم واحد عمش، فسمع هذا الجليس بهذا الذي يبرئ الأكمة، فجاء بهدايا عظيمة كثيرة وجاء بين يديه وقال ما ها هنا أجمع لك إن أنت شفيتني. فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله، فإن أنت آمن دعوت الله لك فشفاك. شوف الدعوة، دع إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، زي ما سيدنا يوسف دخل السجن بيسألوه عن تأويل الرؤية، قبل ما يجيب لهم تأويل الرؤية دعهم إلى الله، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرة، وقال آخر إني أراني أحمر فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لهم إيه؟ لا يأتيكما طعام ترزقاني إلا نبأتكما بتأويله ذلك مما علمني ربي. نفس كلمة الغلام، قال ايه؟ انما يشفي الله، يعني ده علم من عند الله، الشفاء كذلك من عند الله، ذلك مما علمني ربي اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة اباء ابراهيم واسحاق ويعقوب ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء. هو قال له كده برضه ان انت امنت دعوت الله لك فشفاك. فدعا الى التوحيد عن طريق الموعظة الحسنة. يعني انت برضه لما يكون عندك محل فراخ كده واحد جاي يشتري فرخه تعلمه، قول له كلمتين حلوين قبل ما بسم الله، انا بسمى اهو المفروض واحد يسمى هو بياكل وهو بيشرب، هو تعلمه كلمتين. واحد جاي بيشتري منك اي بضاعه ولا ولا واحد زميلك ولا بينك وبينه اي مصلحه تجاريه، استغل اي موقف وعلمه. فالغلام استغل الموقف وعلم الناس. وطبعا وكالات الانباء المتحركه نشرت الخبر ان في واحد بيشفي، فاراد ان يعلم الناس ان الذي يشفي هو الله جل وعلا. ان الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع ضر قد اتى. ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان أبرأ مثله فيما مضى. مات المداوي والمداوى والذي صنع الدواء وباعه ومن اشترى، ولم يبق إلا الحي الذي لا يموت. ده أنا أعرف أسد لي في كلية الطب زمان كتير يموت بالمرض الذي يعالجون منه. أستاذ جراحة الجهاز الهضمي يموت بسرطان المريء بتاع جرام. استاذ لعلاج الكبد الوبائي يموت بالكبد الوبائي. استاذ لعلاج الاورام يموت بمرض السرطان. سبحان الله، اعجاز، اعجاز من الله عز وجل. فانما يشفي الله جل وعلا. فان انت امنت بالله دعوت الله لك فشفاك. فامن فدعا الله فشفاه. فرجع الى مجلسه عند الملك فقال من شفاك؟ قال ربي. قال انا؟ قال لا. قال اولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. فاخذه فما زال يعذبه حتى دل على الغلام، واخذ الغلام فما زال يعذبه حتى دل على الراهب. فجيء بالراهب ووضع المئشار عند مفرق رأسه، فقيل له ارجع عن دينك والا قطع. فلم يرجع فشق شقين. فجيء بجليس الملك ارجع عن دينك، فلم يرجع فشق شقين. فجيء بالغلام ارجع عن دينك، فلم يرجع. فقال لبعض جنوده خذوه على اعلى قمة جبل، فان رجع عن دينه والا فالقوه منها، فالقوه من اعلاها. فذهبوا به الى اعلى قمة جبل، فقال شبهه امن يجيب المضطر الى دعاه. قال اللهم اكفينيهم بما شئت. على طول يركب عربية ومعد على فقول اللهم اكفنيهم بما شئت، يبقى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. روح كده اللي يؤدي في الجيش ونفسه ما يهلاش اللحية، روح وقول وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. روح وقول اللهم اكفنيهم بما شئت، ممكن ما يشفكش. يقول لك روح. أنا أعرف واحد راح الجيش بالثوب وبالعمامة والعدم والثوب القصير ومسك العصاية، قالوا له اعفو. طب ازاي؟ ذلك فضل يده من يشاء. واحد من اخواننا والله بيحكي لي من عدة ايام كده، بقول انا كنت رايح احضر خطبة لبعض مشايخنا المشهورين المعروفين، بقول وانا في الطريق اخبروني في التليفون ان واقفين بيوقفوا الناس ما يروحش خط. بقول والله قلت اللهم اكفيني ما شئت واجعلنا من بين يديهم سدا وخلصين سدا فاغشيناهم ولا يبصرون. كان معايا حوالي 10-20 واحد ماشيين، فمشوا من طريق مختلف وانا مشيت من الطريق اللي هم بيهددوني منه. عديت لقيت الكمين نقلوه الجهه الثانيه، وقفوا الناس كلها وانا اللي مشيت. نفس الموقف حصل لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى لما في جاء التتار، فقال ابن تيمية للعلماء علماء الشام هيا بنا نخرج الى السلطان ندعوه لقتال التتار. فقالوا يا ابن تيمية لا تحرجنا معه فان سيفه يسبق لسانه. يعني تروح تتكلم مع السلطان ده بادب، اصل لو انت جريء ولو الجرأة دي تعديها الطير يا ابن كلنا، وهو سيفه قبل لسانه. قال نعم. فمشى معه ابن تيمية، ابن تيمية عالم، فمشى معه فتكلم، دخل على السلطان فأغلظ عليه الكلام، والسلطان رأسه في الأرض وعينه في التراب لا يطعها. فلما مضى قال ما قلته حق يا إمام. فلما خرجوا من عنده وقف العلماء مع ابن تيمية وقالوا والله لا نرافقك في رحلة أبدا، كانت رقبتنا تروح، ربنا أنقذنا المرة دي عمرنا ما نيجي معك بعد كده. يقول ورجع إلى بلدته، فمشوا من طريق وحدهم كل العلماء، وجاء ابن تيمية يسير وحده من طريق آخر، فخرج عليهم قطاع طرق فقطعوهم وأخذوا أموالهم، فرجعوا بثيابهم فقط ودخل ابن تيمية كالسلطان تستقبله جميع تستقبله أهل البلد استقبال الملك. فرب الكريم اللهم اغفرني مما شئت بس بيقين بيقين مش مجرد أشوف اللهم اغفرني مما شئت، لا الله لا يجرب. فقال الغلام اللهم اغفرني مما شئت، فاهتز الجبل فسقطوا وجاء يمشي إلى الملك فقال ماذا صنع أتباعك أو ماذا صنع من كان معك؟ قال كفانيهم الله. برضو بيعلم ملك التوحيد، بقول اللي حفظني ربنا كفانيهم الله. فقال لبعض جنودي اذهبوا به في قرقور يعني في مركب صغير فتوسطوا به البحر فإن رجع عن ديني وإلا فألقوه فيها، فتوسطوا به البحر فلم يرجع عن ديني فقال اللهم اكفينيهم بما شئت. فانقلب القارب وجاء يمشي إلى الملك قال ماذا صنع أصحابه؟ قال كفانيهم الله. ثم قال أيها الملك إنك لست قاتلي حتى تجمع الناس في صعيد واحد. شو بقى يعني التطهير النفس مش لأي حاجة، لأجل أن ينشر دعوة الله عز وجل في الأرض، لأجل أن يعلم الناس التوحيد. إنك لست بقاتلي حتى تجمع الناس في صعيد واحد ثم تصلبني على جذع. فهمت؟ يعني يدق إيده هنا بمسمار في خشبة وإيده هنا بمسمار في خشبة ويعلقه من رقبته في خشبة ورجله يدق في مسمار رجله دي ورجله دي في خشب، ومع ذلك بقول اعمل كده. إنك لست قاتلي حتى تجمع الناس في صعيد واحد ثم تصلبني على جذع ثم تأخذ سهما من كنانتي وتضعه في كبد قوسي ثم ترمي وتقول بسم الله رب الغلام بسم الله رب الغلام، فإن فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد ثم جاء بسهم ووضعه في كبد القوس وقال بسم الله رب الغلام، فانطلق السهم فجاء في صدغه فوضع يده عليه فمات. فقال الناس جميعا وهم مجتمعون آمنا برب الغلام. يبقى عرفت وضح الناس ايه عشان لأجلها أجل أن يعلم الناس التوحيد. آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام، قالها النبي ثلاثة في الحديث. فقال الناس أو جنوده للملك قد نزل والله بك حذرك، يعني أنت متخيف منه وقع. آمن الناس. قال فخدت الأخاديد ثم جيء بالناس فقيل للواحد اقتحم أو اقحموه فيها، يا يرمي نفسه يا يرموه فيها، حتى جاء الدور على امرأة على صدرها رضيعها فقال اقتحمي فتقاعست، خافت على ابنها. فقال ابنها لها يا أمه، يعني بمعنى بتاعنا يا أمه، يا أمه اصبري فإنك على الحق. تكلم الغلام في المهد وأن يقول أن يتكلم في المهد إلا ثلاث، ذكر النبي ثلاثة غير هذا، ذكر عيسى مريم وذكر ابن جريج عابد وذكر الغلام الذي كانت أمه ترضعه. فمر رجل عظيم فقالت اللهم اجعل ابني مثل هذا، فترك الغلام سج أمه وقال اللهم لا تجعلني مثله. ومرت امرأة صغيرة أو فتاة جارية تضرب بالنعال فقالت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فترك الغلام فما أو سج أمه وقال اللهم اجعلني مثلها. وهذا هو الرابع. فتكلم في المهد هؤلاء آية من آيات الله جل وعلا. الشاهد أن هؤلاء أصحاب الأخدود قتلوا قتلة شديدة وأعداء الله عز وجل يستلذون بهذا المنظر. فسنة الله عز وجل في الأرض أن يتعرض أولياء الرحمن للبلاء قبل التمكين. أختم ويكون لقاؤنا في اللقاء القادم بأمر الله جل تكملة لهذا الابتلاء الذي تعرض له أهل الإيمان، لكن أختم وأقول لك بإيجاز أيها الحبيب، كما أنه لا يولد لك مولود ولن يرزقك الله من امرأتك المولود إلا بعد آلام مخاض، آلام حمل وآلام وضع، تزداد تلك الآلام وتعظم إذا قارب وقت الميلاد، ويضيق على ابنك في أضيق فم في اللحظة التي تسبق الولادة وتتحقق الولادة وينزل المولود ومعه الدم. كذلك مولود الإسلام لن يولد الإسلام من جديد إلا بآلام يتعرض لها أولياء الله. وبابتلاء يتعرض له أحباب الله، وبدم يطهر ويرطب الله عز وجل به الأرض المباركة المقدسة الطيبة من هؤلاء الشهداء المؤمنين، خير خلق الله على الأرض. وما ذلك على الله بعزيز. فنسأل الله جل وعلا أن يعز جنده وأولياءه، وأن يستعملنا ولا يستبدلنا، وأن يتخذنا شهداء في سبيله بفضله وكرمه، إنه نعم المولى ونعم النصير. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وأموات المسلمين، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.